لقد كانت تلك السنة التي خرج فيها أمير المؤمنين عليه السلام إلى حرب صفين قاسية على ميثم، حيث لم يعتد الابتعاد عن معشوقه هذه الفترة الطويلة. كان قلقه على أمير المؤمنين شديدا وألمه أكبر، لذلك أقسم وقال:
أقسم لن أفارق مولاي الأمير، وسأرافقه في كل حرب يذهب إليها أو سفر يقصده مهما حدث، فوالله إن أصابه مكروه فسأموت.
لم تكن الأفكار المضطربة تدعه يرتاح، مشى ببطء وتوجه نحو نخلة كانت تبدو في ظل نور القمر أكبر مما هي عليه واقعة. فمنذ أن سمع ذلك السر من الإمام كان دائما يشعر بأن تلك النخلة أكبر مما تبدو عليه، مع أنها في الحقيقة أقصر من جميع النخلات من حولها. اقترب من النخلة، مسح بيده على جذعها وعانقها بحنان طفولي، ثم وضع خده على قشرها الخشن وبكى. كان جذعها السميك يدل على عمرها الطويل، وكانت أغصانها وأوراقها اليابسة تقول إن عمرها قد أشرف على النهاية، لكن لا أحد كان يهتم لأمرها. ما زال ميثم جالسا تحت شجرة النخيل التي تشهد على السر العظيم. قف مكانك. رفع ميثم رأسه فرأى شخصا متشحا بالسواد يعبر راكضا من أمام دار ابن حريث. تسلق الرجل الجدار واختفى داخل الخربة، ثم بعد ذلك شاهد جنديا يقف وسط الميدان. بدا الجندي متحيرا لا يعلم إلى أين فر ذلك الرجل. عرفه ميثم لكن لم يكلمه. عندما ذهب الجندي وقف ميثم قرب النخلة وصلى ركعتين، ثم نهض ودار حولها، لكن قلبه لم يهدأ بعد مسح دموعه، وخاطب النخلة بصوت خافت:
لم أكن صديقا سيئا لك، هل كنت كذلك؟ أنت بنفسك سمعت حديث أمير المؤمنين في تلك الليلة، أعلم أنك مشتاقة لتلك اللحظة أيضا. أنا أكثر منك اشتياقا. إذن نحن الاثنين ما علينا إلا الصبر، لكن ليتنا كنا نعلم متى ستحدث تلك الواقعة.
مسح ميثم يده على جذع النخلة بحنان وعانقها مثل المفتون وقبلها. لو رآه أحد لاعتقد أن الرجل الفارسي قد جن. بعد ذلك جلس ميثم على الأرض وراح يزيل بكف يده الأشواك والحشائش من حولها، ثم وقف مرة ثانية للصلاة. كان القمر يلاعبه من خلال سعف النخلة اليابس بينما هو يركع ويسجد. عندما أتم صلاته شم جذعها وقال:
لا يوجد أحد لأتحدث إليه، لكنك أنت هنا، فهل تصدقينني؟ بالتأكيد يجب أن تصدقي. فهل حدث إلى الآن أن تكلم الأمير عن شيء ولم يحصل؟ وهذا أيضا صحيح يا صديقتي، سيحصل.
ثم تبسم وعيناه غارقتان بالدموع وقال:
يجب أن نصبر.
كانت السماء صافية والنجوم في كبدها تموج وتتلألأ، بينما ميثم لا يخلع قلبه من النخلة. عانقها مرة أخرى بعشق وقال:
أما أنا فقلق جدا، أتسمعينني؟ قولي شيئا. إنها كلمات رهيبة يرتعش لها قلب كل سامع. لقد حدثني الأمير بعاقبتي، لكنه لم يقل شيئا عن نفسه. انطقي، قولي شيئا، إني أعلم أن بينك وبين علي أسرارا.
كانت أوراق النخلة الجافة ترتعش مع هبوب الريح، والدموع تجري من عيني ميثم وتبلل خديه.
والله إني لا أطيق فراق علي أمير المؤمنين. أقسم بالله لا أحتمل فراقه.
على شهيقه في العتمة. لم تمضي لحظات حتى سمع صوت صرير، وإذ بباب يفتح ورجل يقول له:
هذا المجنون مرة أخرى، ماذا تريد أيها العلج أمام داري؟
كان ذاك عمرو بن حريث، وقد وقف أمام باب داره وهو يرتدي لباسا أبيض طويلة، فبدا كأنه خيال شبح.
لماذا تقلق راحتي أثناء الليل في كل مرة؟ سوف أشتكيك إلى الخليفة. بالطبع عندما يصبح صديق الخليفة رجلا عجميا تصبح راحتنا بهذه الحال.
كان ظل ابن حريث الطويل ممتدا على جدار بيته بخلاف شجرة النخيل. صرخ بوجه ميثم وقال له بغضب ولؤم:
غدا سأقطع هذه النخلة حتى لا أرى بعد ذلك هيئتك المشؤومة.
لن تفعل، والله لن تفعل يا ابن حريث.
كان ميثم شارد الذهن، نهض ومشى بهدوء. كان يشعر بلسعة البرد أكثر وثوبه ملتصقا بجسده. مشى إلى الطرف الآخر من الميدان ثم توقف قليلا وتساءل:
أيمكن أن يقطع ابن حريث شجرة النخيل؟ لكن ماذا سيحل بالسر الذي ذكره سهر النبي؟
لم يكن ليصدق أن شخصا يمكنه أن يقتلع أنيسة. في السوق كان الرجال يشيرون بالأصابع إلى ميثم، يستهزئون به ويتحدثون عنه فيما بينهم.
إنه يؤمن بعلي، انظر إليه، إنه محزون، يندب كمن فقد أمه.
المسكين لقد جن، أي شخص مكانه كان لديه النهاية نفسها.
قليلا ما كان يهذي في زمن علي البائس. إنه مريض ولا ينفك يخبر عن مصير الآخرين.
لعل عليا علمه شيئا من السحر.
على كل حال فإن كثيرا مما قاله كان صحيحا حتى الآن.
كم أنتم بسطاء، هذا من علوج السوق، إنه يأخذ الكلام الذي يسمعه منكم فيفصله وينمقه ثم يرجعه إليكم. هل تريدون أن أمتحن؟
لا يمكن أن ننكر هذا، لقد علمه علي بعض الأسرار.
إذن لهذا السبب يقولون له مستودع أسرار علي. تعال إلى هنا يا ابن الأعاجم، تعال.
توقف ميثم. لم يكن أحد في حياة أمير المؤمنين يتجرأ على إهانة الآخرين حتى لو كان أسود وغريبا. رفع رأسه، كان شاحب الوجه غائر العينين، وخصولات شعره أكثر بياضاً مما يجب أن تبدو على رجل أربعيني. مع ذلك كله لم تفقد عيناه المسورتان بالرموش الطويلة بريقهما ونفاذهما. سأله الرجل باستهزاء:
يقولون إنك مطلع على أخبار الغيب وتتعامل مع الجن. تكلم، هل علمك علي هذه الأمور؟ أم هي من عندك؟
كان الرجل يتحدث عن صهر الرسول بحقد دفين، غير أن ميثما انحرف بطريقه ولم يجب. ثم تقدم رجل آخر في منتصف العمر، بدت لحيته شحيحة ليس فيها سوى بعض خصولات مبعثرة. أمسك بيد الرجل الحقود وأخذه إلى جانب جدار دار الإمارة وقال:
جميعنا مستاءون من فعلة ذلك الخبيث الذي شج رأس علي، وذلك من باب المصلحة.
أي مصلحة يا حسين بن النمير؟ 4 سنوات مضت من حكم علي، مرت علينا كأنها دهر، كانت كلها حروبا وسفك دماء وخيولا وسيوفا ونحيب نساء وأطفال. أنتم قولوا، من من أهل الكوفة عاش هانئا مرتاحا؟ أنت كنت جالسا في دارك و...
أنا أقول هذا من أجلكم، فأنا منذ اليوم الأول لعلي تنحيت جانبا واتخذت لنفسي طريقا مغايرا، لأني كنت أرى أن أحداثا سوف تقع، كنت أرى عويل النساء ومقاتل الشباب، وأرى المعدمات الأرامل والجرحى الذين يئنون طوال الليل.
ألهذا وضعت يدك في يد معاوية؟
أنا لا أحب قتل الإخوة، وما كنت لأرغب بسل السيف في وجه أخي المسلم.
أي ذريعة جيدة هذه؟ يأتون ثم يغيرون على دارك ويهدمونها، بينما تقف أنت مستسلما لأنهم مسلمون؟ من أجل ذلك وضعت يدك في يده، وها أنت تعتقل مخالفيه وتقيدهم بالسلاسل وتجرهم إلى السجون.
صحيح أني لم أشارك في الحرب، لكن هؤلاء متمردون، والكوفة الآن بحاجة إلى الأمن والهدوء.
ضحك الرجل ولم يقل شيئا، ثم أشار الحسين بن النمير إلى ميثم وقال:
لماذا سلط هؤلاء الأعاجم علينا؟
هذا كلام آخر. على كل حال، ما مضى فقد مضى، وأمير المؤمنين أصبح تحت التراب مع حسناته وسيئاته.
هذه كانت حال الكوفة بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه كانت حال ميثم بين رجالها.